لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حلقة جديدة تأتيكم على الهواء مباشرة أيها الإخوة والأخوات ضمن عدد باقة من القنوات الفضائية التي تتواكب في وقت واحد على تقديم هذه الحلقات مباشرة. وهذا البرنامج مناسك الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. في فاتحة هذه الحلقة يطيب لي أن أرحب بضيوفنا الكرام، كل من صاحب الفضيلة الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، وكذلك صاحب الفضيلة الدكتور خالد بن إبراهيم الرومي، وهما الأستاذان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكل منهما أيضا عضو في التوعية الإسلامية في الحج. فمرحبا بكم، أهلا أصحاب الفضيلة.
حياكم الله.
حياكم الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات، وفقنا الله وإياهم لقول الصالحات والعمل به.
آمين. قبل أن نذهب إلى التقرير الذي نستفتح به حلقتنا هذا، حيث سيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن واحدة من شعائر الحج إلى بيت الله الحرام، يحسن التنبيه أيها الإخوة والأخوات إلى ضرورة الاهتمام بما أعدته وزارة الشؤون الإسلامية من التقنيات التي تساعد على التفقه في الدين. وهنا أخص بالذكر الهاتف المجاني الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم على مدار 24 ساعة، وهو هاتف مجاني وفرته هذه الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية بالمجان. هذا الرقم يظهر الآن 800-245-1000. تتصل من أي مكان في المملكة العربية السعودية ومن خارجها، تجد من أصحاب الفضيلة من يجيبونكم على استفساراتكم بإذن الله تعالى. أيضا بإزاء هذا الهاتف الآلي للتوعية الآلية، وهو يختلف عن الهاتف الأول وهو 800-245-1000، هذا الهاتف الآخر 800-245-888، هذا توعية آلية أيها الإخوة، بمعنى أنك إذا اتصلت تجد تسلسلا في مناسك الحج بأكثر من لغة، باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والأندونيسية ولغات أخرى. وهنا أوجه الدعوة للإخوة والأخوات الذين لديهم من العمال والخدم من يريد أن يحج أن يستفيد، لأنه بمجرد أن يتصل على هذا الرقم، وأرجو ظهوره مرة أخرى، الهاتف التوعية الآلية بمناسك الحج، سوف تجد خيارات يعطيك اللغات قرابة 8 أو 9 لغات، احضرني الآن بالضبط، المقصود أنك تختار تلقائيا من هذه اللغات، ستأتي التوعية تلقائيا من الألف إلى الياء في مناسك الحج. أتمنى أن يستفاد من هذين الرقمين، فهما مهمان جدا. قبل أن نتحدث مع ضيوفنا عن هذا الموضوع، إلى بدي أيضا يعني جزئية أخرى أن ننبه عنها أصحاب الفضيلة، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد الآمنة المملكة العربية السعودية، يحسن أيها الإخوة والأخوات ألا ننسى إخوانا لنا يعني يقومون على خدمة الحجاج وخدمة المسلمين في أطراف هذه البلاد وفي المشاعر المقدسة. وهنالك أيضا في جنوب المملكة إخوان لنا مرابطون مجاهدون يدافعون عن حياض هذا الدين وحياض هذه البلاد المباركة، فجدير وحقيق بنا أن لا ننساهم من الدعاء، ونحن أيضا نقف من ورائهم بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يسدد رميهم وأن يدحر المبطلين الذين حتى اختاروا هذا التوقيت. أيها الإخوة، نلحظ أن هؤلاء المتسللين بما عندهم من السوء أرادوا أن يعكروا على المسلمين حجهم لبيت الله الحرام، وهذا يوضح أن موقف حكومة المملكة العربية السعودية موقف حازم في ما يتعلق بالإخلال بأمن هذه البلاد الكريمة، وأيضا أمن الحجيج وما يتعلق بأمنهم وأدائهم لمناسكهم. قبل أن ننطلق أيها أصحاب الفضيلة في ما يتعلق بهذا الموضوع، بدي أن وقد انتهينا بالأمس حول نسك المتعلق بالوقوف في عرفة، هنالك ما يتعلق بالسنن أو بالأدب الذي ينبغي ملاحظته، ولعلي أبدأ معكم دكتور علي، الأدب الذي ينبغي أن نلاحظه المسلمون في انتقالهم من عرفة إلى مزدلفة، مع ملاحظة الأعمال المشروعة في هذا الانتقال. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين. حط بنا الرحل مع النبي عليه الصلاة والسلام في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة. لما غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الحمرة ليتأكدوا أن الشمس قد غربت، دفع عليه الصلاة والسلام والناس يأتمون به عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه. لما تحرك هذا الموكب وهذا الجم الغفير أشار عليه الصلاة والسلام بيده إلى الناس: أيها الناس، السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة. وقد شنق عليه الصلاة والسلام لراحلته حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، فإذا وجد فرصة شص لها. سار عليه الصلاة والسلام وهو ملازم التلبية، في الطريق وقف وبال عليه الصلاة والسلام وتوضأ، فقال له بلال وكان معه: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. لو أنه صلى في الطريق لأدى هذه الفريضة في أول وقتها، وهكذا سنته الدائمة يؤدي الصلاة في أول وقتها، لكنه راعى أحوال أمته والحجاج معه لأنهم منشغلون بمسير، فراعى ذلك لئلا يبطل عليهم مسيرهم. الصلاة أمامك، حتى الوقوف للعبادة إذا كان يعكر عليهم أخره عليه الصلاة والسلام لأن وقت الصلاة متسع. فمضى حتى بلغ المزدلفة، فأول ما وصلها أمر بلالا فأذن قبل أن ينزل الناس بالرواحل، ثم أمره فأقام فصلى بهم الظهر 3 ركعات، ثم المغرب 3 ركعات، ثم أمره فأقام فصلى العشاء 2 ركعات ولم يتسنن بينهما، لم ينشغل بجمع الحصى. ولم
أول ما يصل أداء الصلاة
يؤذن ويصلي، يجمع بينهما جمع تقدير جمع تأخير. إن حصل أنه وصل في أول الناس يصير الجمع جمع تقدير. أول ما يشتغل به من يصل إلى مزدلفة ما هو؟ التهيؤ للصلاة، ثم الصلاة بالوضوء والأذان، ثم أداء هذه العبادة بالجمع بينهما مع القصر لصلاة العشاء.
أحسنتم. إذن الشيخ خالد، نلحظ ما يتعلق بهذا الأدب الكريم، وهو السكينة والهدوء وعدم الأذية. هذا لعل أن تأتوا عليه بالحديث إن رأيتم ذلك، بعد أن أخذ تقرير حول واحدة من أو بعض أعمال الحج، نذهب إليه وإياكم أيها الأخوة، ثم نتابع الحديث مع أصحاب الفضيلة.
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم برنامج مناسك الحج، خطوة خطوة.
لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
موضوع الحلقة: المزدلفة.
لك والملك لا شريك لك.
عند غروب شمس 9 من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام المزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه أن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن ذلك انصرافهم لالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا والصلاة أولى، واعتقادهم أن حصى الجمار لابد أن يلتقط من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه. والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الانصراف إلى منى آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام، وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا، لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يأخذه من منى، ومن ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى، ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعندما يصل الحاج إلى منى يبادر بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصات، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي، ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد.
والأخوات، كنت قد تحدثت مع ضيفي الكريمين دكتور علي الشبل والدكتور خالد الرومي. دكتور خالد، تحدثنا قبل قليل عن الأدب الذي يجب أن يصاحبه الحجاج في عموم الأحوال، لكن في حجهم على وجه الخصوص، هو الذي كان يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرفق وعدم أذية الآخرين، وهذا نلحظه النبي صلى الله عليه وسلم يكرره في مواضع عديدة في تنقلاته بين المشاعر. إذا كان لكم تعليق على هذا
النبي الموضوع. صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة، كما أشار الشيخ، كان حريصا في آخر لحظاته وفي آخر الوقوف على الدعاء، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق لراحلته العنان كان حريصا على أن يمشي الناس بسكينة وطمأنينة، لأن استحضار عظمة الله عز وجل لا تكون مع السرعة والانطلاق بقوة وأذية الآخرين. الحرم أو منطقة الحرم يجب أن تعظم في نفوس المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذه الأماكن. وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فتح مكة في العام الثامن، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد نصره الله عز وجل وأعزه، كما حكى الله عز وجل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد طأطأ رأسه حتى يكاد يمس راحلته صلى الله عليه وسلم أو رحله، من شدة تواضعه لله صلى الله عليه وسلم وسكينته وخضوعه بين يدي رب العالمين. هذا الحرم العظيم يجب أن يكون في نفوس الناس من السكينة والطمأنينة والتعاون على ما يوصلهم إلى تحقيق الأهداف، ولا يمكن أن يتأتى هذا مع ما يحصل من بعض الحجاج في سياراتهم أو مركباتهم أو حتى في مشيهم على أقدامهم من رفع الأصوات أو الإزعاج للآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حبس في الحديبية عن دخول الحرم، حبسه المشركون، كان إذا جاءت وقت الصلاة كان يدخل يصلي لتعظيم الصلاة في هذا المكان ثم يخرج، ولذلك أذية المسلمين بأي وجه من الوجوه لا تجوز. فورد أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان إذا قدم إلى مكة يسكن بعرفة حتى لا يقع منه أذية للآخرين، فلما قيل له،
باعتبار أن عرفة في الحل،
باعتبار أنها خارج
الحرم،
الحرم وأذية المسلم في داخل الحرم وفي خارج الحرم لا تجوز،
مزيد عناية،
لكنه مزيد عناية، ولهذا لما يأتي وقت الصلاة كان يدخل
لينال الفضل،
لمضاعفة أجر الصلاة. فلما سئل قال نغنم ونسلم، نغنم يعني مضاعفة الحسنات بالصلاة ونسلم من أذية الآخرين. ولهذا مما يجدر الإشارة إليه أن يرفق الناس بأنفسهم وأن يرفقوا بإخوانهم، لا سيما أنه في انصراف الناس من عرفات ينصرف من الناس من على الأقدام، منهم الكبار ومنهم الطاعنون في السن والرجال والنساء والأطفال والضعفاء.
أحسنتم، يعني هذا يؤكد ما استفتحنا بهذه الحلقة ما أشرتم إليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية أمن الحج وتعظيم حرمات البيت الحرام. يوضح أيضا كما قلت قبل قليل عظيم الجرم لهذه الفئة المتسللة حينما اختارت هذا التوقيت لأجل أن تخل بمسلك الحج وأيضا باستقرار هذه البلاد، لكن ولله الحمد اليد التي تدافعهم في من أمثالها عشرات الأيدي التي تبني والتي تدافع عن بقية أرجاء هذه البلاد والتي ترعى أمن الحجيج. وهذا إن أؤكد عليه ليدرك هؤلاء الذين تسللوا ومن وراءهم أن الأمة الإسلامية جمعاء تقف صفا مترابطا خلف حكومة هذه المملكة في دفع كل من يريد الإساءة إليها، ولله الحمد والمنة.
حسبك قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. مجرد الإرادة في الحرم أو أذية أحد من المسلمين فيه تعتبر، ولا شك أن الحكومة المملكة العربية السعودية تبذل جهود كبيرة وكثيرة يراها القاصي والداني، وأصبحت أمور الآن مشاهدة في خدمة هؤلاء الحجاج، سواء في خدمتهم فيما يتعلق بتأديتهم لهذه العبادة على وجه الصحيح، أو خدمتهم في تنقلاتهم، أو خدمتهم في صحتهم، فيدخل الناس ولله الحمد آمنين مطمئنين. نسأل الله أن يتم ذلك وأن يدحر أعداء
آمين. الإسلام. أحسن الله عليكم. نستأذنكم في بعض الاتصالات. الأخ الكريم رشيد من فرنسا، مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربي إن شاء الله يدخلكم الجنة أنت والأخوان معك بربي إن شاء الله.
آمين
يا رب العالمين. عندي سؤال. عندي أخ كان في عمره 23 سنة وتوفى وما يصليش، وراني باغي نروح نجيب عليه حجة، أسكو ممكن تعطيني؟
هل الذي يريد أداء الحج عنه نيابة عنه أنت أم غيرك؟
أنا.
نعم. وكنت قد حججت أنت عن نفسك من قبل؟
لا لا.
نعم. طيب تسمع الإجابة بعد قليل بإذن الله. شكرا لاتصالك. الأخت الكريمة جوزاء، تفضلي بسؤالك.
شكرا لاتصالك. الأخت الكريمة جوزاء.
هلا. نعم تفضلي بسؤالك لو تستمعي من خلال الهاتف. نعم. طيب إذا تكرمتم الشيخ علي حول سؤال الأخ رشيد، تفضل.
الأخ رشيد من فرنسا سأل سؤالا عن أخيه. لأن عمره 23 سنة ومات وهو لا يصلي، وكان عندي الحقيقة استفهام، هل لا يصلي البتة أو أنه يصلي ويترك؟
نجيب على الاحتمال.
نعم. فإن كان لا يصلي البتة
مطلقا،
أي نعم لا يصلي أبدا
لا في البيت ولا بالمسجد،
نعم
ولا
في كل، أو لا يصلي إلا الجمعة مثلا، بقية أيام الأسبوع لا يصليها، فلا يحج عنه، أخوه أفضى إلى ربه وربي جل وعلا أعلم به وبحاله. ثم إذا كان يصلي ويترك أو يصلي في البيت، فهذا لا بأس أن يحج عنه لأنه ما زال في دائرة الإسلام الحمد لله. لكن هنا ملاحظة أن الأخ رشيد ذكر أنه لم يحج عن نفسه، فنقول يا أخ رشيد ابدأ بالحج أولا عن نفسك، ثم بالحج عن أخيك هذا الذي مات وهو يصلي أحيانا ويترك أحيانا، أو أنه مسلم،
أو أن يرى أحدا يحج عنه
أو أحدا يحج عنه وقد أدى الحج عن نفسه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال له صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. خرجه أهل السنن والله أعلم.
أحسنتم بارك الله فيكم. أبو محي من السعودية، تفضل بسؤالك. أبو محي هل أنت معنا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم معكم. السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل الله حيك يا أخي.
في الحقيقة عندي والدي ووالدتي ويحجون لأول مرة، لدي بعض الإشكاليات الصغيرة وهي اختيار مناسك الحج، فهل يمكن أن أحج إفراد أم ضروري أن يكون متمتع؟ وشكرا لكم.
شكرا لاتصالك أبو محي. دكتور خالد تفضلتم بالإجابة.
على كل حال الأمر في هذا واسع ولله الحمد، معروف أن المناسك ثلاثة هي الإفراد والقران والتمتع، والأظهر أن الأفضل هو التمتع، لكن لو حج على أي منسك من هذه المناسك، ففضل الله عز وجل واسع. أحب أن أعود إلى أمر الصلاة الذي سأل عنه الأخ من قبل. نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المزدلفة أول ما بدأ به أمر إيش؟ الصلاة. ونلحظ أنه في عرفة أول ما يبدأ به من الأعمال الصلاة، فالصلاة أعظم من كل هذه الأعمال. ولذلك تعجب من قوم يحجون أو يصومون ثم لا يصلون، هذا أمر خطير. أمر الصلاة ليس بالأمر السهل، لا يقبل الله عز وجل لهؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة مطلقا أو لا يؤدونها مطلقا حجهم ولا زكاتهم. ولذلك الذي أؤكد عليه أن يعتني المسلمون بأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم آخر وصاياه حينما كان في ارتحال من الدنيا وأقبال على الآخرة ويعاني سكرات الموت ويمسح وجهه الكريم ويقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، ماذا كان يوصي به المسلمين؟ أنك الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أؤكد على أمر الصلاة.
شكرا لكم يا دكتور خالد، نستأذنكم في فاصل قصير نذهب إليه وإياكم ثم نعود بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.
المملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
أيها الحاج المبارك، لا تنسى دعاء الركوب. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.
أخي الحاج، إشعال أي مصدر للهب أو المواقد داخل الخيام يعرضك لخطر الحريق.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات، برنامج مناسك الحج، وضيفانا كل من الدكتور علي الشبل والدكتور خالد الرومي. مرحبا بكم وأهلا. قبل أن نستطرد فيما يتعلق بالانتقال والانصراف من مزدلفة، لدينا بعض الاتصالات نأتي إليها ثم نكمل بإذن الله تعالى. من السودان الأخت الكريمة سوزان، تفضلي الأخت سوزان، تفضلي. طيب نأخذ الاتصال الذي بعدها، لم تكن معنا. الأخ محمد من السعودية، الأخ محمد في السعودية تفضل. أخ محمد معنا؟ طيب إذا لم يكون معنا، الشيخ علي كان أبو يحيى قد سأل من السعودية، الشيخ خالد سأل عن أن والده ووالدته يحجون لأول مرة، ويسأل يعني عنده إشكال أي نسك يتجهون إليه.
مر معنا أنه يختار ما يشاء، الأمر في هذا واسع، ولا شك أن الأفضل التمتع لما فيه من الجمع بين العمرة ثم الحج. نعم. ولما فيه من أعمال كل من العمرة والحج وما بينهما من وجود التمتع والحل بعد الإحرام.
أحسنتم بارك الله فيكم. معني أنا حقيقة يعني كان السؤال لم يتضح جيدا منه، لديه إشكال هو.
لا أنا ودي إضافة لما تفضل بصاحب الفضيلة، إذا كان والده أول مرة يقدمان إلى مكة أو إلى هذه المناسك، فالواجب الحج والعمرة، لأن العمرة واجبة في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رازي العقيلي قال حج عن أبيك واعتمر.
نعم.
ولهذا نوصيه الحقيقة إضافة لكلام فضيلة الشيخ أن يكون الحج تمتعا، إلا إذا كانوا أدوا العمرة قبل هذا.
نعم.
فهنا مخيرون بين الأنساك الثلاثة وأفضلها التمتع.
بارك الله فيك.
نعم.
حول المزدلفة الشيخ علي، يعني اختلفت أقوال الفقهاء رحمهم الله في حكم المبيت.
نعم.
فما الذي يدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو فرض وركن أم أنه واجب أم أنه سنة؟
أحسن الله إليكم. أنا ودي قبل هذا أستأذنكم من صاحب الفضيلة وأستأذن إخواننا المشاهدين والمشاهدات في أمر أمن الحجيج، وهذه الضوضاء سواء في حدودنا الجنوبية أو ما يراد أن يعكر به أمر الحج.
هذا الموضوع له أهمية، إذا سمحتم لي سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، لكن لو نشرع في ذلك تلقائيا.
زين.
ولا هو موضوع له أهمية. تفضل. نعم.
أنا ودي من الحجيج أن يفوت الفرصة على من يريد أن يعكر على الحجيج ولا على الأمن عموما، أمن الحجيج ولا أمن البلاد، هذه الفرصة يفوتون عليهم هذا الأمر باشتغالهم بنسكهم الذي جاءوا لأجله.
نعم.
في حكم المبيت بمزدلفة العلماء رحمهم اختلفوا فيه، فمن قائل بأن المبيت ركن، ومن قائل بأنه واجب، ومن قائل بأنه سنة.
وإذا ردنا حتى نستفيد الشيخ، يعني الركن لو ما أداه يفسد حجه.
نعم. وأما على أن الذين قالوا بالركنية يكفي حط الرحل.
نعم. لكن في نعم،
لكن هو أعدل الأقوال وأوسطها الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله أنه واجب على المستطيع، مرخص على النساء والضعفة والمرضى ومن في حكمه ممن يقوم عليهم، فإن هؤلاء المبيت في حقهم ليس بواجب وإنما هو سنة، رخص الله لهم ترك المبيت. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مزدلفة بات في أولها بعدما صلى الظهر المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم
في أول
مزدلفة، لأنه ركب بعد ذلك لما طلع الفجر وصلى، ركب بعد ذلك المشعر الحرام الذي هو في وسط المزدلفة ويميل إلى الجهة الغربية منها. المبيت في مزدلفة حكمه واجب على غير المعذورين. وحكمه في حق المعذورين سنة.
معذورين من إيش؟
النساء كلهن معذورات، سواء كن صغار أو كبار، مريضات أو صحيحات، كلهن من المعذورات.
يعني ما تقف أبدا؟
لا.
طيب.
معذورات بالدفع بعد نصف الليل.
نعم.
تبقى في المزدلفة إذا وصلتها في أول الليل تصلي.
إذن هو واجب على الجميع، لكن فيما يتعلق بوقت
المبيت.
نعم.
المبيت هو النوم.
نعم.
أي البقاء الليل أو أكثر.
أو الاستقرار.
أي نعم. أما غير النوم أو غير البقاء أقل الليل، فإن هؤلاء معفوات عنهم لأنه قد يأتينا متى؟ في نصف الليل.
طيب وهذا ما دليله؟ لأن الشيخ
الدليل
أحسنت.
الدليل أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي هزيع من الليل أن تدفع إلى منى وترمي الجمرة ثم تذهب وتطوف بالبيت، فأذن لها عليه الصلاة والسلام، وكانت أم سلمة رضي الله عنها امرأة صحيحة قوية، فرمت قبل الفجر وطافت طواف الإفاضة مع الفجر. كذلك سودة بنت زمعة.
طيب الأدلة أيضا على هذا أكثر من دليل.
أي نعم.
باقي شيء فيها ما يتعلق بالحكم؟
نعم. يلتحق بالنساء من معهن من سائق السيارات ومن المحارم من أطفال.
مرتبط، ما يقال تفرق.
كل من كان مع النساء حتى زوجها النشيط، وإن كانت المرأة نشيطة فيجوز لهم الدفع.
نعم.
بعد مضي نصف الليل تقريبا أو غياب القمر.
نعم.
أما الرجال اللي ما معهم أحد وهم أقوياء فيجب عليهم المبيت في المزدلفة أو ما حواليها، إذا فاضت المزدلفة بالناس كما سنأتي إليه.
طيب.
بعد قليل
بإذن الله.
نعم.
قبل أن ننتقل إليكم شيخ خالد، معنا اتصال من السعودية. الأخ محمد تفضل. تفضل أخ محمد، الله حييك مرة ثانية.
السلام عليكم. تعرفين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي شيخ سؤال لو سمحت.
تفضل الله حييك.
أنا كنت بشتغل في المدينة.
في أين؟
دخلت مكة، شغل انتقل إلى مكة.
كنت تشتغل
واضح
شغل بالمدينة.
نيت إن شاء الله الحج. دخلت بدون إحرام، ما أحرمت في النقاط وأنا جاي من المدينة. ثم بعد أسبوع عملت عمرة عن أمي. فأنا عاوز أعرف هل أنا علي دم في دخول مكة بدون إحرام، وهل أكون متمتع بالعمرة عن أمي أم لا؟ الله.
طبعا أخ محمد إذا سمحت، معروف لدى المسلمين جميعا أنه الإنسان إذا قدم لمكة بحج أو عمرة أنه لابد أن يحرم. تركك للإحرام في عذر شرعي؟
لا، لا يوجد عذر. أنا دخلت مكة كده من غير إحرام، ما في أي عذر عندي.
طيب، لعل الإجابة لديكم دكتور علي بعد قليل. الأخ الكريم أحمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أدينا العمرة في رمضان في العشر الأواخر، وننوي إن شاء الله أداء الحج السنة هذه، وناوي الحج يكون مفرد. هل لازم يكون متمتع؟ سمعنا أنه الأشهر الحرم أنه لازم يكون متمتع أو زي كذا.
السؤال واضح.
هل رمضان من الأشهر الحرم؟
السؤال واضح، تسمع الإجابة بعد قليل بإذن الله. شكرا لك أخ أحمد. قبل الإجابة عن السؤالين، دكتور خالد، تكلم الدكتور علي حول ما يتعلق بأن المزدلفة والمبيت فيها واجب، لكن ما يتعلق بوقت الانصراف
هو شار الشيخ علي، لأن بالنسبة للأقوياء ومن عندهم قدرة على المبيت يجب عليهم أن يبيتوا، وبعد ما يصلوا الفجر الصلاة الصبح يذكرون الله ويدعونه، وهذا موضع دعاء، ولا يلزم أن يكون الدعاء عند المشعر الحرام، لأن بعض الناس يكلفون أنفسهم في الذهاب إلى المشعر ويحصل هناك من الزحام وقطع المسافات الشاسعة، وربما يصطحبون معهم نساءهم أو صغار، وهذا فيه من التعب والمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يسر على المسلمين، ويجب على المسلمين أن ييسروا على أنفسهم فيما لا تجاوز فيه ما أمرهم الله عز وجل به، لأن المسلم حينما يأخذ نفسه بالرفق فإنه سيدعو ويصلي ويعبد بخشوع وطمأنينة، بينما نجد الذين يكلفون أنفسهم عناء الذهاب إلى هذه الأماكن يصيبهم من التعب والإعياء والإرهاق ما يصرفهم عن لب العبادة وهو الخشوع والإقبال على الله عز وجل. فأقصد أن الأقوياء يبقون إلى بعد صلاة الفجر ثم يدعون الله حتى يسفروا جدا، يدعون الله ويوحدونه.
إيش معنى يسفر؟
يعني يأتي وقت الإسفار وقبل طلوع الشمس،
نعم،
يتوجهون إلى ميناء لرمي الجمرة،
يعني يجلسون لهذا الوقت قريب قبيل طلوع الشمس وقبل طلوع الشمس وهم على هذه الحال من الدعاء.
نعم. أما من كان من الضعفة، والنساء كلهن ضعيفات، ومن كان معهم أيضا، فهؤلاء لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، وينبغي للإخوة الذين يكون معهم حملات أو يكون معهم رفقة من هؤلاء أن يأخذوهم بالرفق، ومن كان معهم فإنه يأخذ أيضا حكمهم في الانصراف، لأنه كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة،
نعم،
وكانت امرأة بطيئة، والنساء الآن كلهن ضعيفات، بل حتى الرجال الكبار والصغار من الأطفال،
نعم،
ينبغي أن يأخذوا بالرفق والتيسير.
إذن جزئية الشيخ اللي يعني بيتأكد عليها ما يتعلق أن مزدلفة كلها موضع للوقوف. قبل شوي دكتور علي تقول شاهدت التصوير الفضائي لما يتعلق بمواقف الناس في مزدلفة وفي عرفة، تصوير فضائي تقول لك شاهدت
في العام الماضي.
أي؟
تصوير فضائي للمشعري
أثناء وقوف الناس
أثناء الوقوف في النهار في عرفة،
أي،
وفي الإسفار قبل طلوع الشمس في المزدلفة.
أي؟
في عرفة يتكون من حجاج حول الجبل، جبل إلال يسمى بجبل الرحمة، وأطراف عرفة تكاد تكون خفيفة جدا، وهذا مما يسبب ازدحامهم، ثم هلكت وحطمت بعضهم بعضا،
تساقط بعضهم بصعودهم الجبل وهو غير مشروع،
الصعود والمزاحمة وكبار السن، ولهذا المنطقة المستشفى مستشفى عرفة يغص بالناس الذين تزاحموا وتدافعوا وأصابهم الأرق والتعب نتيجة هذا.
إذن تجمهروا هنا حول
تجمهروا حول الجبل
وفي المزدلفة،
وتجمهروا في المزدلفة كما لوحظ في التصوير عند المشعر الحرام. وفي كلا الموضعين يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس وقفتها هنا وعرفت كلها موقف،
نعم،
وارفعوا عن بطن عرنا، وقال وقفتها هنا
في المزدلفة،
في المزدلفة، وجمع جمع هو المزدلفة كلها موقف،
الحمد لله،
فقفوا حيث شئتم. لو تفضل سمحت لي تذكرت قصة حقيقة ممتعة وهي لها دلالات وأحكام. في وقوف النبي عليه الصلاة والسلام رافعا يديه هكذا يدعو مستقبل القبلة
في العرفة
في مزدلفة.
نعم.
الوقوف في عرفة مزدلفة لا السنة أن يكون مستقبل القبلة، لا يستقبل لا الجبل ولا المشعر وإنما يستقبل القبلة. في وقوفه ذلك جاءه رجل هو عروة بن المضرس الطائي، قال يا رسول الله جئتك من جبلي طيب
يعني 900
كيلو عن الحرم، فما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي يا رسول الله من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه في جمع، صلاة الفجر
في مزدلفة،
إيه صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. فأفاد ذلك أن المبيت بمزدلفة للأقوياء لغير المعذورين من الرجال الضعاف والنساء كلهن والصغار أنه واجب لقوله من شهد صلاتنا هذه في جمع.
الحمد لله
صلوات الله وسلامه.
وكذلك امتداد الوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى
فجر. إلى طلوع فجر يوم العيد.
بارك الله نعم. فيكم. في اتصال معنا الأخ علي من السعودية، كذا أستاذ أكرم تفضل رحيك. الأخ علي تفضل. الله حييك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
نحمد الله. الله حيك أخي الكريم.
حياكم الله. في سؤال لي بالنسبة للحج، أنا مش مقيم في مكة ولكن الفترة دي من أسبوع مقيم في مكة برا حدود الحرم، يعني ممكن نقول بعد جاء مسجد التنعيم، فأنا إن شاء الله عاوز حج، فعملت عمرة واثنين قبل كده لكن مش السنة دي، مش العام اللي احنا فيه ده، مش 430، يعني قبل كده عملت عمرتين أو ثلاثة في العام اللي قبلين. أحج حاليا إن شاء الله، هل هروح على منى ولا أعمل عمرة وأنا ما مش في الصعب أني أعمل هاج؟ يعني أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله كل خير.
واضح السؤال أخ علي، لحظة لو سمحت. واضح السؤال أخ علي، تقول نعم. آخر مرة حجيت متى؟ متى آخر مرة حججت؟
لا اعتمر.
اعتمر
أو اعتمرت؟
لا ما حجيتش، لا ما حجيتش، انا عملت عمرتين.
طيب
لكن حجي ما حجيتش قبل كده.
واضح السؤال.
واضح.
طيب شكرا لك اخ علي الكريم، شكرا لك. لدينا قبل ان نجيب عن اسئله الاخوه والاخوات او والاخوه جميعا، هنالك استطلاع حول ما يتعلق بما نتحدث عنه بعد قليل فيما يتعلق باعمال يوم النحر.
نعم.
نذهب واياكم الى متابعه هذا التقرير الاستطلاعي ثم نتابع باذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
يوم العيد النحر الناس كلها تبدأ تذبح الأضحية والعيد.
هو يوم العيد
يوم النحر، هو يوم الفدية لسيدنا إسماعيل.
يوم النحر هو يوم الحج الأكبر اللي هي يوم العيد اللي تنحر فيها الأضحية.
يوم النحر يوم العيد.
يوم النحر هو يوم الأضحية اللي سوى في عرب.
يوم النحر هو يوم العيد، يوم ذبح الأضاحي.
الهادي اللي هو الإنسان يقدم الذبيحة يعني للعيد فتعتبر هدي، أما الأضحية فهي يوم النحر، يعني يصير الإنسان يعني اللي هو يذبح الذبيحة حقه. والثالث اللي هي
الفدية.
الفدية اللي هو الإنسان يكون عامل أي حاجة يعني عليه ذنب ويقوم بذبح الذبيحة.
الأضحية اللي يضحي بها المحاج وأقل الحاج، والهدي اللي يخطب الحج، والأضحية طبعا جاوبت عليها.
الفدية.
الفدية اللي هو اللي يخطب برضو بالحج.
الفرق بين الهدي والأضحية والفدية، الفدية إنك تبتدي واحد، والأضحية إنك تضحي عن شيء معين، والنحر عن سيدنا إسماعيل زي ما قلت.
الأضحية لغير الحاج، والهدي والفدية للحاج.
لا لا إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات. إذن كما شاهدنا هذا الاستطلاع الذي يوضح بعض التصورات فيما يتعلق بيوم النحر ومفهومه والأعمال التي فيه، وهذا ما سنفصله مع صاحب الفضيلة بعد قليل بإذن الله تعالى. لكن يبدو أن ثمة اتصالات نأخذها ثم نكمل ما يتعلق بهذا الموضوع. أم ثامر من السعودية تفضل يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
لو صحت أنا بدي أسأل، بيقولوا لي أنا هنا من مكة، مقيمة في مكة، نهي مكة يعني إنه أروح أطوف وأسعى يوم عرفة، أطوف وأسعى وأطلع حج، ولما أنزل ما أسعى بس أطوف.
واضح.
أي نعم واضح.
واضح واضح سؤالك. شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا لك يا أم سامر، بارك الله فيك. الأخت جوزاء أيضا من السعودية، تفضل يا أختي الكريمة. طيب يبدو أنها لم
المرة الثانية تجوز،
يمكن تتصل من بعيدة أو شيء. طيب بودي أن أجيب باختصار لو تكرمتم. الأخ محمد سأل من السعودية أنه يقول بالمدينة، كذا تابعتم السؤال. تعليق تفضل الشيخ علي بالإجابة.
الأخ محمد ذكر أنه يعمل بالمدينة ثم انتقل إلى مكة ودخلها ولم يحرم، وبعد مقامه بمكة مدة أسبوع اعتمر عمرة عن أمه. نقول يا أخ محمد، إذا كنت ناوي العمرة قبل أن تقدم إلى مكة فكان الواجب عليك أن تحرم من ميقات المدينة الذي مررت عليه وتجاوزته، وإذا كنت لم تنشئ النية إلا في مكة، ما طرت عليك النية للعمرة عن أمك في المدينة، فاعتمارك من التنعيم لا بأس به. لكن إذا كنت اعتمر ناوي النية في المدينة فعليك دم لتركك الإحرام من ميقات المدينة الذي مررت عليه، وهو ذي الحليفة، ذبيحة تذبحها في مكة وتقسمها على فقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: ومن ترك واجبا فعليه دم. والله أعلم.
أحسنتم بارك الله فيكم شيخ علي. سنكمل بقية الإجابة وأيضا ما يتعلق بأعمال يوم النحر بعد هذا الفاصل القصير، نذهب إليه ثم نتابع بإذن الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
أخي الحاج، للحج أربعة أركان، من ترك ركنا منها لم يتم حجه إلا بها، وهذه الأركان هي: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. فكن حريصا على معرفتها والتقيد بها، سائلين الله للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا، إنه على كل شيء قدير.
لبيك الله
لبيك 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 يا الله، لبيك 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 يا الله،
لبيك اللهم لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
أخي الحاج، تريثك في دخول الأنفاق عند ازدحامها يضمن لك ولغيرك السلامة، وسيرك في الاتجاه المعاكس في أنفاق المشاة يعرضك للخطر.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات، برنامج مناسك الحج يأتيكم على الهواء مباشرة، ضيفنا كل من الدكتور علي الشبل والدكتور خالد الرومي. نجيب عن الأسئلة المتبقية لدينا ثم نشرع إن شاء الله فيما يتعلق بأعمال يوم النحر. دكتور خالد، سأل الأخ أحمد قبل قليل بأنه أدى العمرة في رمضان،
نعم،
وأنه يريد أن يحج، فهل يعد له هذا تمتع لو أراد الحج؟
لا، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، فإذا أحرم في هذه الأشهر بالعمرة ثم بعد ذلك انتهى من العمرة فإنه يحرم بالحج ويكون متمتع. أما إذا اعتمر في رمضان ثم أراد الحج بعد ذلك وحده فيكون مفردا، إلا إذا عاد العمرة فله.
نعم. المقصود أنه لا يلزم بهذا التمتع وهو مخير بين الأنساك.
لا، اعتمر في رمضان فلا علاقة لها بالحج.
نعم. أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. في بلجيكا اتصل أبو وسيم ونتلقى اتصالك أخي الكريم، تفضل أبو وسيم. مرحبا بك. أبو وسيم تفضل. طيب ننتقل إلى ليبيا والأخ الكريم أبو عجيلة، تفضل.
أهلا وسهلا.
أهلا الله حيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله علينا كل خير إن شاء الله.
آمين آمين.
والله عندي سؤال واحد، عندي
تفضل.
عندي نسيب يبي ينتهي الحج، كل سنة يقدم في الحج.
أعد لو تكرمت.
عندي نسيب يبي يتوكل للحج إن شاء الله.
نعم.
إذا قريت الحج كان الحج.
نعم.
كل سنة ما يوفقش الحظ على أساس إنه يحج بيت الله الحرام. يعني نعم. سنوات كثير وبيبدأ يبكي يعني الحجة هي. فما جزاء بذلك؟ الجزاء خير ولا كيف؟
واضح؟ إيش موضع الإشكال أخي الكريم؟
السؤال إن عندي نسيب يبي يتوكل الحج وما يحلفش فيه الحظ، في كل سنة ما يحلفش الحظ إنه يقدم في الجمعة على أساس إنه محج، لكن يحلفش الحظ يعني يمشي للحج.
منع طيب؟
ويبدأ يعني يتأثر بها ويبدأ يبكي وحاجات زي هي ويتأثر كثير بالحياة يعني.
طيب يعني
هو جزاء هل هو يتوكل ولا كيف ولا يقتل؟
أحسنت أحسنت. طيب واضح السؤال، تسمع الإجابة عنه بعد قليل بإذن الله. شكرا لاتصالك. أبو وسيم في بلجيكا تفضل. أبو وسيم مرحبا بك، إن كنت معنا تفضل أبو وسيم. طيب يبدو أنه خارج الاتصال. الأخ بل أم ثامر سألت قبل قليل شيخ علي، ولو تكرمتم باختصار حتى
أي أم ثامر. نعم. تقول أنها من أهل مكة، مقيمة في مكة.
أيه.
وأنها ناوي الحج هذا العام، وتطوف وتسعى بعد طوافها يوم عرفة ثم تذهب إلى عرفة، ويبقى عليها بعد ذلك طواف بلا سعي.
نعم.
نقول أم ثامر أرادت إما نسك القران أو نسك الإفراد، وفعلها هذا صحيح، فطوافها في هذين النسكين طواف قدوم.
طيب.
وإن كان أهل مكة ما عليهم طواف قدوم، لكن الطواف هذا لأجل أن يكون بعده سعي، هو سعي الحج، ولا يبقى عليها بعد رجوعها من عرفة ومزدلفة إلا طواف الإفاضة. أما إذا نوت التمتع فإنها تطوف أولا بعد إحرامها من خارج مكة من الحل، تطوف طوافا بنية العمرة ثم سعي العمرة، ثم تقصر، ثم يبقى عليها بعد رجوعها من عرفة ومزدلفة طواف الحج وسعي الحج إن كانت متمتعة. وليس على أهل مكة ذبح هدي لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
بارك الله فيكم. نعم. قبل الإجابة شيخ خالد، ماهر من السعودية، عفوا من الإمارات. ماهر
السلام عليكم سيد الشيخ.
السلام، أهلا ومرحبا
سيد الشيخ. بس بدي أسأل بالنسبة ليوم الأضحى، يعني
نعم
أديت فريضة الحج أنا والوالدة السنة الماضية.
نعم.
فهل في يوم عيد الأضحى هل يجب أني أذبح أنا والوالدة يعني اثنين مثلا أضحيتين بدل واحد، ولا يكفي واحد عني وعنها مثلا؟
أضحيتين قصتك أو الهدي؟
نعم
الهدي أو الأضحية.
أضحيتين احنا يعني مش بالحج، مناسك الحج خلصناها الحمد لله السنة الماضية، السنة هذه مثلا لو بدنا نضحي يجب أضحيتين أم أضحية واحدة؟
وأنتم في دياركم في الأصل في مسكن. نعم. واحد أو مستقلين، أنت والدتك في مسكن وهي مسكن وأنت في مسكن؟
لا أنا في مسكن وهي في مسكن، أنا في طيب. الإمارات وهي بالأردن.
طيب تسمع الإجابة بعد قليل.
بارك الله فيك.
شكرا لك. رضا من السعودية تفضل. أخ رضا معنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا تمتع فضلت الشيخ.
تفضل الله حيك. ما أدري يمكن الصوت يعني
أنا بإذن الله حق مفرد السنة دي.
نعم.
طيب. وعايز أعرف قدوم اللي هو طواف القدوم.
طواف القدوم؟
والسعي اسعى في نفس اليوم ولا اجله لغايه يوم العيد؟
طيب يكون عندكم الشيخ خالد بعد قليل. طيب ابو عمر من العراق تفضل. اخ رضا ستسمع الاجابه بعد قليل باذن الله. ابو عمر تفضل من العراق. معنا ابو عمر؟
مع الشيخ. السلام عليكم.
الله يحييك. السلام ورحمه الله.
مساك الله بالخير شيخ، كيف حالك؟ مسي عليك وعلى ضيوفك.
مساك الله بالخير.
حياك الله يا ابو عمر.
حياكم الله جميعا، اشهدكم الحاضرين على حبكم في الله.
جزاك الله خير، الله يحبك.
حبك الله الذي احببتنا فيه.
لو سمحت معي سؤالين شيخي. الله يبارك فيك.
تفضل.
الله يحفظك. السؤال الاول بالنسبة للميت، حج البدل أو العمرة، كيف تنفع الميت في قبره؟
نعم.
والسؤال الثاني لو سمحت، حججت عام 1426 هجرية، أكملنا أعمال الحج باليوم الأول،
ماذا؟ طيب
رمينا الجمرة، أعمال الحج يوم النحر.
طيب
أيوة، رمينا الجمرة وطفنا طواف الإفاضة وذبحنا، ولكن عند حلق الشعر قمت بفك الإحرام قبل أن أقصر، ولست متأكد من ذلك. جزاكم الله خير شيخ،
بارك الله فيك، شكرا لاتصالك. سيكون عندك الشيخ
إن شاء الله.
بد الآن نتفرغ لهذه ثم إذا طيب. إذا مجد الدين من السعودية. طيب مجد الدين تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الله يحفظك.
اللهم أمين. الله حيك، تفضل يا أخي.
لو سمحت الله يحفظك. في عندي
ماذا يبدو ان في استاذ اكرم الصوت يذهب ويرجع. طيب سياتينا بعض سياتي بعد قليل وقت ان شاء الله الاجابه عن هذه الاسئله، مع انه تمنيت ان نفسح الوقت كثيرا لمساله اعمال يوم النحر، لكن لدينا تقرير متعلق بموضوع هذه الحلقه كما يشير مخرجنا الكريم استاذ اكرم. تفضل بالتقرير ثم نتابع واياكم ايها الاخوه والاخوات.
لبيك اللهم لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا احنا في وزارة الداخلية وفي الأمن العام قوات الطوارئ الخاصة كتنظيم منشأة الجمرات يؤخذ في الاعتبار في راحة الحجاج وسلامة الحجاج بالدرجة الأولى. هناك كل بعد حج عام تعد الخطط وتأخذ الدروس المستفادة من سلبيات العام الذي قبله، وفي هذا العام 1430 تم دراسة جميع الخطط لما تم في عام 1429 ومعرفة السلبيات والإيجابيات، ولذلك تم عقد عدد من الورش والاجتماعات صحح كل ما كان في عام 1429. يبدأ التدريب للقوات للعمل في منطقة الجمرات وفق خطط مدروسة يتم بها مراعاة ما يخدم الحجاج وسلامة الحجاج بالدرجة الأولى. في هذا العام إن شاء الله بعد اكتمال المستوى الخامس لمنشأة الجمرات رؤية في الاعتبار استخدام المستوى الخامس ليخفف في الضغط والحركة على المستوى الأول والثاني والثالث والرابع. هناك توازن في حركة المشاة للحجاج بين الأدوار حتى لا يكون هناك تدافع في منطقة الجمرات. كل ما أخذ ومطلوب من الحجاج هو أن يراعوا التعليمات والضوابط الشرعية بما يخدمهم ويهيئ لهم الراحة والسلامة بالدرجة الأولى. هناك بعض الأخطاء التي تحدث من الحجاج وكل موضع من تعليمات هو الهدف منه بالدرجة الأولى هو سلامة وراحة الحجاج، ومن المتطلبات بالحجاج هو اتباع التعليمات والأنظمة التي تخدمهم وتخدم إدارة الحركة في منشأة الجمرات. هناك بعض الملاحظات ومنها هي حمل الأمتعة إلى منشأة الجمرات، وحمل الأمتعة إلى منشأة الجمرات يؤدي ذلك إلى قد يؤدي إلى سقوط الأمتعة وبالتالي إلى إعاقة حركة الحجاج وسقوط الحجاج في منشأة الجمرات. هناك بعض الأمور التي يجب على الحجاج أن يراعوها وهي الاستفادة من الرخص الشرعية. نلاحظ في منطقة الجمرات من خلال الأعوام السابقة أن هناك من الحجاج كبار السن أو أصحاب الكراسي المتحركة وكبار السن من الرجال أو النساء والأطفال يكون في الأوقات الذروة قدومهم إلى منطقة الجمرات، وبالتالي قد يتعرضون أو يعرضون غيرهم للمخاطر. المطلوب من الحجاج أن يستفيدوا من الرخص الشرعية في هذا الجانب. هناك ملاحظة أخرى وهي قدوم الحجاج في اليوم 12 وانتظار الزوال ما قبل الجمرة، وبالتالي يؤدي إلى قفل الدخول إلى منطقة الجمرات وزيادة التدافع على الجمرات مما يؤدي إلى كثير من المخاطر. المطلوب من الحجاج بشكل عام أن يدركوا أنه كل ما عمل من تنظيمات هو في الأصل لخدمتهم ولسلامتهم بالدرجة الأولى. نتمنى للحجاج التوفيق والسلامة، ونحن في خدمتهم، وما وجدنا في هذا المكان إلا لنحمل شرف الخدمة لهم وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين بعد أن يكونوا أتموا شعائر الحج بكل يسر وسهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.
أهلا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات، ونشكر سعادة العقيد الركن خالد الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة على هذا الإيضاح الموجز، ونحن نثق بإذن الله تعالى فيه وفي زملائه وفي قيادات أمن الحج الذين يشرفوا عليهم ولاة الأمر لتنفيذ كل ما فيه راحة وأمن الحجيج بإذن الله تعالى. والشكر موصول لفضيلة الشيخ طلال العقيد الذي تابع هذه التقارير وهذه الاستطلاعات فجزاه الله خير الجزاء. قبل أن نأتي الأسئلة ونتكلم الشيخ علي عن باختصار عن أعمال يوم النحر، الناس ها نحن انتقلنا من مزدلفة وأقبلنا في يوم النحر.
يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وسمي بهذا لأن فيه أكثر أعمال الحج، وأعماله على الترتيب، والترتيب فيها سنة مستحب وليس بواجب. يبدأ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم
في انتقالهم هنالك التلبية.
نعم،
يقطعونها.
التلبية سنة مؤكدة من انتقال مشعر إلى مشعر. إذا انتقل من مزدلفة يلبي، فإذا بدأ بالرمي تنقطع التلبية ويبدأ التكبير الله أكبر مع كل حصاة.
نعم.
بعد هذا يأتي الذبح، ذبح الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا.
نعم. إذا أردنا يعني استيضاح جمرة العقبة وهو قد
جمرة العقبة
مع أن اللوحات اليوم ولا الحمد
واضحة، لكن هي تأكيدا آخر الجمرات مما يلي مكة.
نعم.
يعني وهي حد منى، الحد الفاصل بين منى ومكة. جمرة العقبة من منى وما بعدها مكة.
نعم.
فهي آخر الجمرات.
الفقهاء حين يقولون يجعل منى على يمينه ومكة على يساره، يعني بعض القراء
هذا في الحقيقة نعم هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرمي من بطن الوادي جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره. هذا من جهة الاستحباب، من أي الجهات رمى صح رميه.
وكان يعني وجود الظروف الخاصة، كون يعني الجمرة كانت في عقبة،
هو سميت عقبة لأنها في سفح جبل، والآن لما احتاج الناس لتوسعت هذا المشعر العظيم وسع الجبل فليس له أثر إلا من بعيد.
فمن أي مكان رمى،
من أي مكان رمى صح رميه.
ثم ماذا من أعمال يوم النحر؟
ثم بعد ذلك الذبح أو النحر لمن كان قارنا أو مفرد أو متمتع المفرد ما عليه ذبح، ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل.
نعم.
ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة. هذه الأعمال الأربعة على هذا الترتيب سنة، إذا قدم شيئا على شيء فلا بأس،
وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى وحاض به الناس، فجاءه سائل، وحديث هذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وقال آخر: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أحلق. قال: أحلق ولا حرج. قال رضي الله عنه: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج.
بارك الله فيكم. إذن هذه أعمال يوم النحر، سنأتي لبعض التفصيل، لكن المخرج يشير لنا ثمة فاصلا قصيرا نذهب إليه ثم نتابع بإذن الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
أخي قاصد البيت العتيق، إن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية قد هيأت لضيوف الرحمن مراكز للتوعية وكبائن للإرشاد تعمل على مدار الساعة، ويتواجد بها نخبة من الدعاة وأهل العلم للرد على استفسارات الحجاج وما يشكل عليهم من أحكام وواجبات الحج والعمرة، فلا تتردد أيها المسلم الكريم في الاستفادة من هذه الخدمات. وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في برنامج مناسك الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. الشيخ خالد، كنا قد تكلمنا مع الشيخ علي عن موضوع أعمال يوم النحر، من الأشياء التي يحسن إذا تكرمتم توضيحها في وهو وقت الرمي بالنسبة ليوم النحر، متى يبتدأ وأي بأي وقت ينتهي؟
نعم، حينما يقدم الحجاج إلى منى فيشرع لهم الأعمال التي ذكرها الشيخ، وهي الرمي والنحر والحلقة والتقصير والطواف، ويكون معه السعي أيضا بالنسبة للمتمتع وللقارن والمفرد إذا لم يسعي مع طواف القدوم. هذه الأعمال بالنسبة للرمي يكون بعد قدومهم من مزدلفة، إذا انصرفوا الضعف ومن كان معهم أو في حكمهم، فيشرع لهم الرمي بعد منتصف الليل أو حال وصولهم، ويمتد وقت الرمي من هذا الوقت إلى يعني بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. هذا طبعا وقت موسع ولله الحمد وميسر للمسلمين، إضافة إلى أن الدولة ولله الحمد وهذه الحكومة المباركة بذلت هذه الجهود الكبيرة كما نرى وشاهدنا في هذا العام وفي الأعوام الماضية، وفي كل عام يكون الأمر أكثر يسرا وأسهل للوصول إليه في هذه الجسور الممتدة الآن وعبر هذه الأدوار التي تتسع لآلاف الحجاج ولله الحمد والمنة. هذه الأعمال ينبغي للمسلمين أن يأخذوا أنفسهم باليسر، يعني إذا استطاع مثلا أن يبدأ بالرمي.
أحيانا نشاهد ما يدري إلا هو عند الحرم،
فليبدأ بالطواف.
نعم.
يعني ليأخذ نفسه بالأيسر وليرفق بمن معه، وإذا كان الإنسان نشيطا فليأخذ بالأيسر بالنسبة للذين يكونون معه من النساء والضعفة والكبار، لأن الرفق ما كان في شيء إلا
زانة
وما خلى من شيء إلا شانة، فينبغي الرفق بالناس والتيسير عليهم في هذا الأمر.
أحسنتم بارك الله فيكم. نأخذ اتصالا من العراق، الأخ الكريم ياسين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام للجميع.
أهلا ومرحبا، الله حييك. وعليكم السلام.
في السنة الماضية رحنا الحج وجينا ضمن حملة احنا، ويانا فاستغرقنا الساعة واحدة من مزدلفة إلى هنا.
نعم.
إلى الساعة واحدة طلعنا من مزدلفة.
طيب.
نحن ضمن حملة مشينا.
طيب.
نعم.
السؤال يعني هل عملكم صحيح؟
نعم.
طيب.
جينا الساعة واحدة طلعنا من مزدلفة، صلينا وطلعنا الساعة واحدة ونحن ضمن حملة كنا.
طيب.
نعم. السؤال الثاني.
نعم.
وعندي سؤال ثاني.
تفضل.
طفنا بلغونا عن طواف الوداع، فطفنا من كملنا لغت الرحلة إلى إشعار آخر، فبقينا ليلتين النهار بالفندق ما نعرف إيه من الشفاء، بلغونا مني عاد مشينا بعد طواف الوداع.
تسمع الإجابة بعد قليل بإذن الله. هذا السؤال الثاني عندكم يا شيخ. أسمع يا شيخ.
هذا السؤال مهم كثير ما يسمع عنه الحجاج.
طيب أبو وسيم، أنت تكرر اتصالك، يا ريتك معنا تفضل. أبو وسيم بلجيكا.
الله محييك يا شيخ.
أهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله محيي المملكة أرضا وشعبا وحكومة. عندي سؤال لو تكرمت.
تفضل. الله حييك وشكرا للطفك.
على حجيت العام اللي فات عن عمي وهو متوفي رحمه الله، وسأحج السنة هذه عن شخص متوفي، هل جائز ولا لا؟ وسؤال ثاني، نحن نشتري القسيمة من قسيمة الأضحية من شركة الراشي، هل هذا جائز ولا لا؟
نعم. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. شكرا لاتصالك يا أبو وسيم ومشاعرك الطيبة. نعم، نرجع إلى ما يتعلق، ودي أن نجيب عن الأسئلة، لكن تكلمتم الشيخ خالد عن ما يتعلق بالأعمال وتقديمها، ويلاحظ أن ثمة بعض الأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج خاصة عند الرمي. اليوم الحمد لله تيسر الرمي، مع ذلك تجد الزحام، وتجد أن بعض المعتقدات حينما يرمي بحجارة كبيرة أو بالنعال أو بغير ذلك. أيضا يلاحظ أن بعض الناس يظن أن هذا هو الشيطان، هذه شعيرة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل فنعمل كما عمل عليه الصلاة والسلام. أيضا نلحظ أن بعض الناس ربما يأتي ويرمي بالحجار دفعة واحدة، وهذا لا شك أنه من الخطأ، وتعتبر له رمية واحدة أو يعتبر مثابة حصاة أو جمرة واحدة. طيب الشيخ علي قبل قليل سأل أحد الأخوة، بل سأل أخ ماهر من الإمارات، قال بأنه أدى الحجة هو ووالدته، وأنه يريد أن يضحي، فهل يجتمعون في ضحية واحدة أم؟
نعم، هو ذكر أنه في الإمارات وأن أمه في الأردن
واجتمعوا في مكة للحج.
أي نعم، العام الماضي.
أي نعم.
لكن يسأل عن الأضحية هذه السنة.
نعم، هو يريد الأضحية
العام الماضي، هم حج جميعا.
طيب.
ويسأل عن الأضحية هذه السنة، فأمه في الأردن.
طيب.
وهو في الإمارات.
نعم.
السنة أن يذبح واحدة عنده والثانية تذبحها أمه عندها في الأردن إقامة لهذه الشعيرة، هذه السنة.
بارك الله فيك.
ولو كانت أمه عاجزة وذبح واحدة عنه وعن أمه صح ذلك، لأن الإنسان إذا أدخل في أضحيته أصوله آباءه وأمهاته أو فروعه أو يعني أولاده وبناته وأهله، فإن هذا يكفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحية واحدة عن محمد وعن آل محمد عليه الصلاة والسلام.
شكرا لك.
لكن الأفضل واحدة هنا واحدة هناك.
بارك الله فيكم.
نعم.
شيخ خالد إذا تكرمتم، الأخ علي سأل قال بأنه يقيم خارج التنعيم
ويريد الحج.
ويريد الحج، من أين يحرم؟
هو يحرم من مكانه، من كان دون المواقيت فيحرم من حيث أنشأ الحج، لكن إذا كان يريد هل يتمتع أو يفرد أو يقرن فهذا له الخيار في اختيار النسك الذي يريد.
أحسن الله عليكم بارك الله فيكم. الشيخ علي أيضا سأل أخونا من العراق قبل قليل عن الحج البدل والعمرة على الميت.
عندنا من العراق سائلان أبو عمر وياسين.
أي نعم نبدأ
بأبي عمر.
نعم وقال أيهما يعني أفضل.
نعم هو حج عن سأل عن عمرة البدل أو حج البدل عن الميت.
أي نعم.
وهل ينتفع الميت به؟
نعم.
الميت ينتفع بستة أشياء جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعمل له من عمل الحي. أعظمها الدعاء.
نعم.
ثانيها الحج. ثالثها العمرة. رابعها الصدقة عنه. خامسها قضاء الديون. سادسها صيام الواجب عنه في ذمته. هذه الأشياء الستة هي التي جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما يفعلها الحي للميت. والحج والعمرة نعيدها بإجمال
الأحسن.
أي نعم. الحج والعمرة مما ينتفع بها الميت، وكذلك ينتفع الميت ببعض الحج والعمرة وهو الطواف. فلو طاف طوافا وأهدى ثوابه لميت صح ذلك، لأنه بعض حج وعمرة.
إذا طاف سبعة أشواط
ونحوها لأبيه.
نعم.
وسبعة أشواط لأمه وكذا لجده أو جدته، فهذا يصلهم لأنه بعض حج وعمرة.
أحسنتم.
لكن ينبغي دكتور التنبيه لأن بعض الناس أو بعض الحجاج يكثرون من الطواف. الإكثار من العمرة لا سيما في ذروة الزحام تسبب كثرة الزحام والأذية للمسلم وللآخرين، ولذلك المشروع أنه لا يكثر من العمرة في هذا الوقت، لأنه إذا ترك ذلك تحاشيا لكثرة الزحام والأذية له وللآخرين فهو الأولى والأحرى.
أحسنتم، هذا مهم. ولا حتى الإقامة في أيام التشريق في المسجد الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم أقام طيلة الوقت
في
منى.
نعم.
ولو كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني شيخ علي، حج العام الماضي.
نعم حج العام الماضي وقال أنه فك إحرامه قبل تقصيره.
إيه؟
هو رمى.
نعم.
وفك الإحرام قبل التقصير، نقول مدام أن الفعل حصل العام الماضي وفعل واحدا فهذا لا شيء عليه، لأنه جاء في هذا حديث أنه إذا رمى الجمرة أو حلق رأسه فقد حل. وعلى كل حال مدام أن هذا أمر قد وقع فلا شيء عليه، لكن في المستقبل التحلل يكون بفعل اثنين من ثلاثة، إما برمي أو بحلق أو بطواف. اثنين من الثلاثة هذه يكون التحلل الأول.
نعم.
فإذا فعلها ثلاثا جميعا حل التحلل الكامل، فما على الأخ أبي عمر شيء من هذا الفعل الذي فعله، فليطمئن ولتسترح نفسه بذلك.
نعم. السؤال شكرا لكم. السؤال الأخ رضا لعلكم تجاوبون عن الشيخ خالد، لكن أنا أعيد التذكير مرة أخرى، والأستاذ أكرم نريد إظهار الرقم الهاتف المجاني للتوعية الإسلامية في الحج، يظهر على الشاشة الآن، وبإزائه خدمة التوعية الآلية بلغات عدة بثماني لغات أيضا من خلال هذا الرقم الذي يظهر آخره 888، وهو توعية آلية على مدار الساعة طوال الساعة الوقت، يمكن أن يتصل الإنسان ويعرف مناسك الحج والعمرة من الألف إلى الياء بهذه اللغات كلها التي تظهر من خلال خيارات الرقم. الأخ رضا تعرضون سؤال.
الأخ رضا يقول أنه يريد أن يحج مفردا، هل يلزمه أن يطوف ويسعى قبل أن يذهب إلى منى؟ له الخيار إذا حج مفردا أو قارنا أن يقدم إلى البيت ويطوف ويسعى، فيسقط عنه سعي الحج بعد طواف الإفاضة. فإن أخر ذلك وذهب إلى منى مباشرة فهذا له أيضا، ولكن يبقى عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وينبغي للمسلم أن يأخذ أيضا نفسه بالأرفق، وأنا أؤكد على هذا أن المسلم حينما يقدم الحاج أن يأخذ نفسه بالأرفق، لأن هذا أدعى إلى إقباله على الطاعة ورغبته في العبادة وإخباته بين يدي رب عز وجل.
أحسنتم بارك الله فيكم دكتور خالد. أيضا أبو وسيم من بلجيكا الشيخ علي كان السؤال يقول أن حج العام الماضي عن متوفى، وسيحج هذه السنة عن متوفى آخر.
والله أنا أرشد الأخ أبو وسيم أن يترك الفرصة لغيره من الحجاج، سيما وقد أقر هيئة كبار العلماء ووافق على ذلك مجلس وزراء الخارجية الدول الإسلامية أن يكون بين الحج والأخرى حج 5 سنوات.
نعم.
فإن تيسر هذا يجعله لغيره ويحج بعد ذلك عن عمه، أو يعطي من يحج عن عمه فهذا أفضل.
طيب.
فإن أصر إلا أن يحج وأذن له بذلك فكثر الله خيره، وهذا
نعم.
مما يؤجر عليه، والأجر يبلغه ويبلغ عمه، وما عند الله عز وجل للإنسان خير وأبقى.
السؤال الثاني
بالنسبة لقسيمة الأضحية، قسيمة الهدي، الذي يقوم على البنك هو على المشروع هذا هو مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي وينفذه البنك الإسلامي للتنمية ويستفيد منه الملايين من المسلمين. حتى أذكر في سنة من السنوات أنه ذبح في هذا المشروع نحو من 600,000 رأس من الغنم و30,000 رأس من البقر ونحو 15,000 رأس من الإبل.
نعم.
واستفاد منها في العالم الإسلامي في المسلمون في أكثر من 99 دولة.
أحسنتم الشيخ. لعل يعني نأتي إضاحات حول هذا الموضوع. بقي معنا دقيقتين إذا تكرمتم.
بالنسبة لسؤاله اشترى القسيمة هذه إن شاء الله ذمته برئت من هذا الهدي في هذا القسيمة.
أحسن الله عليكم بارك الله فيكم. يبقى السؤال لدينا من الأخ من ليبيا أبو عجيلة. سأل الشيخ خالد وقال إنه له قريب أنه كل سنة يقدم لأجل أن يحج ولا يظهر اسمه، فماذا يصنع؟
هو إذا بذل المسلم ما يستطيع ثم لم يقدر الله له ذلك، فالله عز وجل يعلم نيته ورغبته في الخير ويؤجر على ذلك، والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان لا يستطيع الوصول لسبب أو لآخر فهو عند الله عز وجل معذور، وبالتالي يبذل فيما يأتي من السنوات جهده في الوصول،
وإنما الأعمال بالنيات.
نعم. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المدينة أقواما
ما سرتم
مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر.
نعم.
فالأجر والثواب بنية المسلم إذا بذل ما يستطيع ثم لم يمكن لأي أمر من الأمور.
أحسنتم. آخر أسئلة هذه الحلقة، بقي معنا دقيقة ونصف ربما. ياسين من العراق،
سؤاله الأول أنه حج العام الماضي وطلع من مزدلفة مع الحملة الساعة الواحدة ليلة،
هل عليهم
لا شيء عليه؟
الحمد لله. أيضا سأل عن
هذا السؤال، بدي أني أختصره،
باقي دقيقة يا شيخ.
لا في أقل من دقيقة،
هو ممكن أن نجعله في حلقة الغد إذا رأيت بالتفصيل باختصار.
للأخ ياسين حق.
أحسنت.
أي نعم، طواف الوداع كثير من الحجاج يرتبطون بالحملات.
نعم.
وباجتماع الرفقة، فربما اضطرهم بعد طواف الوداع أن يبقوا في فندقهم أو مسكنهم يوم أو يوم وليلة حتى ترتب الحجوزات، فلا بأس بهذا البقاء لأنه خارج عن إرادة المجموع، ولا يعتبر هذا في حقه أنه أخر أنه قدم طواف الوداع وبقي بعده مدة، لأن بقاءه في حكم التهيؤ لهذا السفر، وهذا في الحقيقة لا يضره، وهذا يكثر السؤال عنه في كل
وحتى
في كل
لو اشترى شيئا أو أخذ أمرا.
أين. بارك الله فيك، وهذا سنفصل فيه إن شاء الله بحلقة الغد
بإذن الله.
وصلنا بإذن نفصل فيه حلقة الغد بإذن الله
إن شاء الله.
وصلنا لنهاية الحلقة، معنا كان فيها كل من صاحب الفضيلة الدكتور خالد بن إبراهيم الرومي وصاحب الفضيلة الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج، فشكر الله لكم.
ولكم الله.
وأنا خالد بن عبد الرحمن الشايع أرحب بكم وأرجو ألا تنسوني من صالح دعواتكم، لنا بكم اللقاء غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.